في جلسة التحليل والاستكشاف اليوم عنا المهمة واضحة جداً ومثيرة للاهتمام بصراحة. رح نقوم بتفكيك واستخلاص أهم الأفكار من محاضرة تاريخية ولاهوتية معقدة جداً للدكتور روبرت فانوي.
أيوة، وهي محاضرة تركز بشكل أساسي على فترة وجود يوسف في مصر.
بالضبط، والجميل هنا إننا مش بس رح نحكي قصة تاريخية قديمة، لا، نحن رح نغوص في تقاطع غريب جداً بين علم النفس العائلي والعمل الاستقصائي المعقد، يعني كيف المؤرخون بيحاولوا يفهموا متى حدثت الأشياء فعلاً.
واللي بيخلي المادة دي مهمة جداً هو أنها بتطرح تساؤل أكبر بكتير من مجرد سرد أحداث، يعني نحن أمام دراما عائلية حصلت قبل آلاف السنين، لكنها بشكل أو بآخر مرتبطة بأحد أكبر الألغاز اللي بتواجه علماء المصريات.
لغز التسلسل الزمني القديم؟
صحيح، الهدف من نقاشنا اليوم مش بس نعرف إيه اللي حصل، لكن نحلل كيف ولماذا بيقوم المؤرخون بتأريخ هذه الأحداث من الأساس.
طيب، قبل ما نحاول نغوص في رحلة البحث عن متى عاش يوسف تحديداً في مصر، في عقبة منهجية كده لازم نفهمها في الأول، يعني ليه تحديد التواريخ القديمة بيبدو كأنه كابوس رياضي للمؤرخين؟
سؤال ممتاز.
يعني أليس الأمر ببساطة عملية حسابية؟ الملك الأول حكم 20 سنة والملك اللي بعده حكم 10 سنين، نجمع الأرقام ونمشي في خط زمني واضح.
شوفي، لو كان الأمر بالبساطة دي ما كناش شفنا الفوضى التاريخية اللي استمرت لعقود. الدكتور فانوي بيستشهد هنا بأبحاث باحث بارز اسمه إدوين تيلي. تيلي ده كرس جزء كبير جدا من حياته الأكاديمية لكتابة مجلد ضخم عن الأرقام الغامضة للملوك. كان بيحاول يحل مشكلة معقدة في مزامنة التواريخ بين ملوك المملكة الشمالية والجنوبية. المشكلة الجذرية هي إنك لو جمعت السنوات المذكورة في النصوص فوراً بتفقد التزامن.
لحظة، كيف تفقد التزامن إذا كانت النصوص بتذكر الأرقام دي بوضوح؟ يعني هل كانوا بيغلطوا في العد مثلاً؟
لا، مش خطأ في العد أبداً، هو اختلاف جذري في الأنظمة المستخدمة لحساب الزمن نفسه.
إزاي يعني؟
هقي مثلاً طريقة حساب السنة الأولى لحكم أي ملك. لنفرض إن في ملك ارتقى العرش في شهر نوفمبر. طيب، هل الأسابيع القليلة المتبقية لغاية نهاية السنة تعتبر هي السنة الأولى من حكمه؟
فهمت قصدك.
في بعض الأنظمة القديمة الإجابة هي نعم، ده بيعرف بنظام سنة عدم ارتقاء العرش، يعني السنة الأولى تحسب فورا، لكن في أنظمة تانية الأسابيع دي بتعتبر مجرد فترة انتقالية،
والسنة الأولى الحقيقية تبدأ مع العام الجديد.
بالضبط، وده اسمه نظام سنة ارتقاء العرش.
بصراحة أنا شايفة دلوقتي فين المشكلة. الأمر عامل زي ما تحاولي تزمني يوميات شخصين في العصر الحديث، واحد بيقرر إنه سنته دايماً بتبدأ في أول يناير كتقويم مدني، والتاني بيحسب التقويم بشكل مختلف تماماً وبيقرر إن سنته بتبدأ يوم عيد ميلاده بس.
التشبيه ده يلامس جوهر الأزمة تماماً، والأمور بتتعقد أكتر بكتير لما ندخل مفهوم فترات الحكم المشترك.
الحكم المشترك؟ يعني ملكين في نفس الوقت؟
أيوة، في العالم القديم عشان يضمنوا انتقال سلس للسلطة ويمنعوا الانقلابات كان شائع جدا إن الملك يعين ابنه يحكم معاه في نفس الوقت، والحكم المشترك ده ممكن يستمر لسنوات طويلة جدا.
واو، إذن لما نص قديم يقول إن الملك الأب حكم 30 سنة والملك الابن حكم 20 سنة، ممكن جدا يكون فيه 5 سنين تدخلوا فيها مع بعض؟
أيوة، وهذا هو السؤال اللي بيعذب المؤرخين، هل النص بيحسب سنوات الحكم المشترك ضمن المجموع الكلي ولا بيستبعدها؟
دي ورطة حقيقية.
وما ننساش كمان إن بعض الممالك كانت تستخدم تقويم مدني وأخرى تقويم ديني بيبدأ في شهر تاني خالص. كل المتغيرات المتداخلة دي بتخلي بناء خط زمني مستقيم أمر شبه مستحيل.
يعني ده بيدينا تقدير حقيقي لحجم الجهد المبذول في دراسة التاريخ. نحن نتعامل مع جداول زمنية مرنة جدا. طيب، بينما يتجادل المؤرخون حول الأرقام المربكة دي، النص التاريخي اللي بيدرسه الدكتور فانوي بيقدم شيء تاني بالغ الوضوح.
اللي هو؟
دراسة عميقة ومذهلة في علم النفس البشري من خلال قصة يوسف وإخوته.
دي نقطة جوهرية فعلا. السردية هنا مش بتركز بس على حركة الإمبراطوريات، بتقدم مفارقة مذهلة في بنية العائلة نفسها.
صحيح،
يعني في السياق التاريخي الأخ يهوذا هو اللي المفروض يحمل خط الوعد والسيادة المستقبلية للعائلة، لكن في المرحلة دي في مصر بنشوف انقلاب كامل في الأدوار.
يوسف الأخ الأصغر اللي تعرض للخيانة هو اللي بيصعد للسلطة المطلقة، والأخ الأكبر بيصبح تحت رحمته.
بالظبط. والمواجهة اللي حصلت بعدين لما الإخوة جموا مصر بسبب المجاعة ولقوا نفسهم قدام يوسف وهم مش عارفينه، دي تعتبر دراسة حالة استثنائية في سيكولوجية التسامح.
يوسف كان بيمتلك القوة المطلقة في اللحظة دي، بكلمة واحدة كان ممكن يعدمهم كلهم وينتقم للي عملوه فيه قبل أكتر من 20 سنة.
لكنه بيختار مسار مختلف تماماً، وده أرعب إخوته جداً، خصوصاً بعد وفاة والدهم يعقوب.
الخوف ده متجذر في الطبيعة البشرية. كانوا مفكرين إن يوسف كان بيكبت رغبته في الانتقام طول السنين دي بس احتراماً لمشاعر أبوها العجوز.
صحيح، لدرجة إنهم أرسلوا رسالة بيستعطفوا فيها وبيعرضوا نفسهم كعبيد. لكن ردة فعل يوسف تجاوزت كل المنطق البشري المعتاد وقتها.
بكى وقال مقولته الشهيرة: هل أنا مكان الله؟
أيوة، الموقف ده الخالي من أي رغبة في الانتقام مش بس أنقذ حياتهم، ده أعاد تشكيل العائلة كلها ككيان واحد.
في تفصيل نفسي تاني استوقفني في المحاضرة بصراحة، التوتر القديم بين زوجات الأب ليئة وراحيل.
ديناميكية معقدة جدا.
يوسف كان ابن راحيل الزوجة المفضلة، والتفضيل ده هو اللي أشعل نار الغيرة في قلوب أبناء ليئة وعلى رأسهم يهوذا. لكن لاحقاً لما اشترط يوسف إحضار بنيامين الابن الثاني لراحيل، شفنا ديناميكية مختلفة تماماً.
التغير في موقف الإخوة تجاه بنيامين هو محور التحول العاطفي في القصة كلها. الدكتور فانوي بيستشهد هنا بتحليل أدبي دقيق للباحث روبرت ألتر.
تحليل ألتر لخطاب يهوذا.
بالضبط، ألتر بيحلل الخطاب الطويل والمؤثر اللي ألقاه يهوذا قدام يوسف عشان ينقذ بنيامين، وبيقول إن الخطاب ده مش مجرد استعطاف، ده تفكيك نقطة بنقطة للانتهاك الأخلاقي اللي ارتكبه يهوذا قبل 22 سنة.
طيب، إزاي ممكن تفكيك جريمة خيانة عائلية وقعت من عقدين بمجرد خطاب؟ يعني إيه اللي عمله يهوذا تحديداً ليثبت التغير ده؟
خلينا نرجع بالزمن شوية. قبل 22 سنة، يهوذا كان المهندس الفعلي لخطة بيع يوسف. وقتها وقف ببرود تام وشاف بابوه بينهار من الحزن لما جابوله قميص يوسف الملطخ بالدم،
ومحسش بأي تعاطف
أبداً، لأن ألم يعقوب كان نابع من تفضيله الصارخ لأبناء رحيل. الغيرة كانت معمية بصيرة يهوذا بالكامل.
لكن دلوقتي في القصر المصري الوضع بيبدو كأنه إعادة تمثيل لنفس المشهد القديم، صح؟ الأخ الأصغر المفضل بنيامين في خطر العبودية، والأب العجوز منتظر في البيت.
تماماً، وده هو الاختبار النفسي المطلق. في خطابه يهوذا بيعترف بواقع التفضيل الأبوي المؤلم ده، لكن المرة دي بدون أي غيرة.
واو،
بيعترف صراحة إن حياة والده مرتبطة بحياة الغلام، وفي ذروة درامية غير مسبوقة يهوذا بيعرض نفسه إنه يكون هو العبد الأبدي في مصر بدل بنيامين.
يعني اختار إن الشفقة على والده أهم من حريته الشخصية، حتى لو والده بيفضل أخوه عليه، ده انعكاس تام لأفعاله.
تراجع كامل ونضج غير عادي.
بصراحة ده بيثير تساؤل تحليلي مذهل. بعد 22 سنة من الشعور بالذنب، هل نقدر نعتبر اللي مر بيه يهوذا ده واحد من أقدم النماذج المسجلة تاريخياً للتحول النفسي الجذري؟
بلا شك، ده من أعمق السجلات اللي بتوثق نمو عاطفي وتكفير حقيقي عن الذنب في الأدب القديم.
طيب، شفنا الديناميكية العائلية دي وانتهت بلم الشمل، لكن بصفتنا من حلل التاريخ بيقفز لي سؤال بديهي لغاية المين؟ مين كان الفرعون اللي عاصر كل الأحداث دي؟
وهذا هو التحدي الأكبر اللي بيواجهنا،
لأن النص الأصلي مش بيذكر اسمه، بيكتفي بكلمة فرعون، وعشان مجاوب المؤرخين بيضطروا يرجعوا للرياضيات ويعملوا هندسة عكسية للتاريخ.
بالظبط، ولتحديد الحقبة دي الباحثين بيعتمدوا على متغيرين أساسيين، والاتنين عليهم نقاش أكاديمي مكثف. المتغير الأول هو تاريخ الخروج من مصر. عندنا مدرسة بتفترض إن الخروج حصل في وقت مبكر، حوالي 1446 قبل الميلاد، ومدرسة تانية بتفترض إنه حصل في وقت متأخر، حوالي 1290 قبل الميلاد.
لحظة، في تفاوت بأكثر من 150 سنة، ليه الاختلاف الكبير ده في نقطة البداية؟
الاختلاف نابع من نوع الأدلة. أنصار التاريخ المبكر بيعتمدوا على حسبة حرفية في نصوص قديمة بتقول إن الخروج حدث قبل بناء هيكل سليمان ب 480 سنة.
طيب والتاريخ المتأخر؟
بيميلوا أكتر للأدلة الأثرية. النصوص بتشير لأنهم شاركوا في بناء مدينة اسمها رمسيس، والفرعون رمسيس الثاني حكم في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.
فهمت، ده المتغير الأول. إيه بقى المتغير التاني؟
مدة بقاء بني إسرائيل في مصر أصلاً، وهنا نتعامل مع مصطلحين نصيين. الأول هو النص الماسوريتي.
النص الماسوريتي، خلينا نوضح المصطلح ده للمتابعين.
أكيد، النص الماسوري هو النسخة العبرية التقليدية الموثوقة اللي تم حفظها عبر القرون. بناء عليه يفهم إنهم أمضوا 430 سنة متصلة داخل مصر.
رقم كبير.
لكن في المقابل عندنا الترجمة السبعينية،
اللي هي الترجمة اليونانية، صح؟
أيوة، ترجمة يونانية قديمة تمت في القرن الثالث قبل الميلاد. الترجمة دي بتضيف تفصيل حاسم بتقول إنه فترة 430 سنة بتشمل إقامتهم في أرض كنعان بالإضافة لأرض مصر.
أوه، ده يغير الحسبة تماماً.
بالضبط، وبما إن الحسابات بتشير إنهم أمضوا 215 سنة في كنعان، ده بيقلص فترة بقائهم في مصر للنصف، يعني 215 سنة بس في مصر، مش 430.
يعني المؤرخين هنا بيعملوا حرفياً هندسة عكسية للزمن، بناءً على أهداف متحركة، المتغيرات بتتغير حسب النص أو الأثر اللي بيعتمد عليه. إزاي ممكن يوصلوا النتيجة؟
بتتبع المسارات، خلينا ناخد المسار الأول، فرضية التاريخ المبكر. لو افترضنا الخروج في 1446 قبل الميلاد، واعتمدنا فترة البقاء 430 سنة، ده بيضع ولادة إبراهيم حوالي 2166 قبل الميلاد.
ولسه لازم نحسب أعمار الآباء للوصول ليوسف.
صحيح، يعقوب اتولد بعد إبراهيم ب 160 سنة، ودخل مصر في سن 130. وبافتراض إن يوسف كان في مصر قبله بحوالي 20 سنة، كل الحسابات دي بتقودنا لإن يوسف وصل مصر حوالي 1896 قبل الميلاد.
1896 قبل الميلاد، إيه اللي كان بيحصل في مصر وقتها؟
التاريخ ده بيحطنا مباشرة في قلب الأسرة الثانية عشرة، ودي فترة حكم فراعنة مصريين أصليين أقوياء جدا، فترة استقرار.
طيب لو جربنا المسار التاني، التاريخ المتأخر.
لو اتبعنا التاريخ المتأخر وعملنا نفس الهندسة العكسية، بنوصل لعام 1740 قبل الميلاد تقريبا لوصول يوسف، والرقم ده بيغير المشهد الجيوسياسي تماما.
إزاي؟
لأنه مش بياخدنا الفراعنة مصريين أصليين، بياخدنا الحقبة الهكسوس.
الهكسوس، مجرد ذكر الاسم ده بيثير تساؤلات. طيب قبل ما نغوص في أدلة الفرضية دي، مين هم الهكسوس أساساً؟
تحديد هويتهم كان معركة أكاديمية. المؤرخ مانيتون فسر كلمة هكسوس بأنها تعني الملوك الرعاة، لكن العلماء اليوم بيرفضوا ده وبيتفقوا إن الترجمة الأدق هي حكام الأراضي الأجنبية.
أجانب حكموا مصر؟
أيوة، مجموعات من أصول آسيوية وسامية سيطروا على السلطة في شمال مصر لعدة قرون.
وهنا بقى نصل للجزء الممتع من التحقيق. في حجج قوية بتشير إن يوسف عاش وصعد للسلطة في عهد الحكام الأجانب دول، مش الفراعنة المصريين. خلينا نبدأ بالثروة الحيوانية وتحديداً الخيول.
تفصيل يبدو صغير لكنه مهم جداً. في نصوص المجاعة مذكور إن يوسف كان بيقايض الحبوب مقابل خيول الناس. تاريخياً الخيول والعربات الحربية ما كانتش جزء من ثقافة مصر قبل الهكسوس.
يعني الهكسوس هم اللي أدخلوا الخيول لمصر.
بالضبط، فظهور الخيول في السردية مؤشر زمني قوي بيدعم فرضية الغزو الهكسوسي.
دليل مادي مذهل. طيب وماذا عن صمت السجلات المصرية؟ يعني لو يوسف كان الرجل الثاني في الإمبراطورية، ليه مفيش تماثيل أو نقوش باسمه؟
الفرضية دي بتقدم تفسير منطقي بيعتمد على نص لاحق بيقول: ثم قام ملك جديد على مصر لم يعرف يوسف. الملك الجديد ده يفهم إنه حاكم مصري أصلي من الأسرة الثامنة عشرة اللي طرد الهكسوس.
وكعادة المنتصرين في التاريخ،
قاموا بحملة تطهير واسعة لمحو أي أثر للهكسوس، دمروا معابدهم وشطبوا أسماءهم. فلو يوسف كان جزء من إدارة الهكسوس، من البديهي إن اسمه يشطب بالكامل من التاريخ الرسمي.
ده بيفسر اللغز ببراعة. طيب وعامل الجغرافيا، عائلة يوسف استقرت في منطقة اسمها جوشان في الدلتا،
وده بيتطابق تماماً. الفراعنة المصريين كانوا بيفضلوا عواصمهم في الجنوب زي طيبة، لكن الهكسوس أسسوا عاصمتهم أوارس في منطقة الدلتا. تمركز يوسف وعائلته في الدلتا بيطابق جغرافياً مركز قوة الهكسوس.
ومن منظور سياسي، فكرة صعود شخص عبراني زي يوسف لقمة السلطة أسهل بكتير تحت حكم أجنبي.
صحيح، الإدارات الغازية دايما بتشعر بعدم أمان تجاه النخبة الأصلية، فبتوظف أقليات أجنبية تانية ملهاش ولاءات قومية تهدد العرش. يوسف كأجنبي كان حليف موثوق للهكسوس.
ده بياخدنا لتفصيل لغوي أخير ومثير للاهتمام. لما يوسف اتباع كعبد اشتراه مسؤول اسمه فوتيفار، والنص بيصر على وصفه وتكرار إنه فوتيفار المصري.
القارئ العادي ممكن ما يركزش فيها، لكن في السياق ده الوصف شاذ جدا. أحداث في مصر ومسؤول في القصر المصري، ليه النص يحدد جنسيته إنه مصري؟
بالظبط، ده عامل زي إنك تروحي طوكيو تدخلي شركة يابانية كبرى وتشيري بوضوح لإنه مدير القسم ياباني.
تشبيه طوكيو ده بيحط الإيد على الجرح فعلا.
الوصف ده ملوش أي قيمة إلا لو الشركة كلها تم الاستحواذ عليها من إدارة أجنبية، فبقى وجود مدير ياباني أصلي شيء استثنائي يستدعي التوضيح.
تماماً، لو الفرعون والحاشية كلهم هكسوس أجانب، فوجود مسؤول مصري أصلي زي فوتيفار في منصب سيادي بيصبح استثناء نادر، عشان كده النص ميزه. ورغم إنه الدكتور فانوي بيقول إن دي أدلة ظرفية ومش قاطعة بنسبة 100%، إلا إنها بتبني قضية قوية جدا.
طيب، بعد ما استكشفنا تعقيدات التواريخ والتحولات النفسية والدلائل الخفية، إيه الغاية من التحليل ده كله؟ يعني المعرفة مش المفروض تكون مجرد حفظ تواريخ جافة؟
الغاية الأساسية هي فهم قوة وصمود التجربة الإنسانية. إحنا بنبص لسجل مليان بمشاعر معقدة، غيرة، شعور بالذنب، وتسامح قدر يتجاوز الماضي.
التفاصيل النفسية دي صمدت عبر آلاف السنين، بينما إمبراطوريات جبارة بتسلسلاتها الزمنية سقطت واتنست بالكامل.
بالظبط، ده اللي بيخلي تاريخ حي،
وده بيفتح الباب لفكرة ختامية تستحق التأمل فعلا. طول الجلسة دي ركزنا على محاولة العثور على التفاصيل المفقودة، مين الفرعون وفي أي عام، لكن ماذا لو كان غياب التفاصيل دي مش عيب في السجلات بل رسالة في حد ذاتها؟
زاوية عميقة بصراحة. إحنا اليوم نهوسين بالدقة الرقمية، عايزين السنة واليوم واسم الحاكم عشان نعتبر القصة تاريخ حقيقي. لكن العقلية القديمة اللي حفظت النصوص دي كان عندها أولويات مختلفة. اختاروا بوعي إغفال اسم الفرعون، أقوى رجل في العالم وقتها، لكن خصصوا مساحات لتوثيق دموع يوسف وتحليل كلمات يهوذا.
فكرة مذهلة بصراحة، كأنهم بيقولون عبر الزمن إن الإمبراطوريات بتنهار وتتمحى، لكن طبيعتنا البشرية وقدرتنا على التسامح هي الأشياء الوحيدة الثابتة اللي بتستحق الخلود.
صحيح،
وده بيسيبنا مع تساؤل أخير ومهم لأي شخص بيقرأ التاريخ. إذا كان المصريين الأصليين قدروا يمحوا كل أثر تاريخي للهكسوس لمجرد إعادة كتابة السردية لصالحهم، فكم عدد الفترات العظيمة الأخرى أو التحولات الكارثية اللي تم حذفها تماماً من السجل التاريخي للبشرية، ببساطة لأن الحاكم التالي لم يعجبه ذلك السياق؟ سؤال نتركه مفتوح للتفكير.